وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: استعصم الخلاص هو يقرر بتركه لا مفعول به، فإن مات أو كيف تفعله بفعل الله تعالى أو سلم نفسه بريء التكليف.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس السابق أخذنا بداية الفصل المتعلق بالكفالة، فقدمنا معنا تعريف الكفالة وأنها التزام الرشيد إحضار بدن عليه دين أو الأعيان المرهونة، وتوقفنا عند قول المؤمن الشيخ رحمه الله وبينا أيضا مشروعية الكفالة، ليس كذلك؟ توقفنا عند قوله بكل عجب مضمونة، وقلت أن الشارح رحمه الله وهو الشيخ منصور أدخل على عبارة الماتن كلمة إحضار بدن من بيده الأعيان المضمونة، وعمل ذلك بأن الواجب هو إحضار بدن من عليه الأعيان المضمونة لا ذات الأعيان المضمونة، وأنه يحكم بناء على هذا على عبارة المؤلف في القصور. وقلت إن القول الثاني أن عبارة المؤلف صحيحة ولا قصور فيها، وأن الكفيل عليه أن يحضر الأعيان المضمونة ذاتها، وصرح بهذا المعنى الثاني وهو أنه يحضر ذات الأعيان المضمونة لا بدن من هي بيده، عدد من الحنابلة. وقال بعض الحنابلة مستدلا لهذا القول أن إحضار الأعيان المضمونة أولى بالجواز والمشروعية من إحضار بدن من عليه دين، وعلل ذلك بقوله أن إحضار بدن من عليه دين هو ذريعة للوصول للحق، يعني وسيلة، بينما الكفالة بذات الأعيان المضمونة هو في الحقيقة إحضار لذات الحق، وإحضار المقصود أولى بالجواز من إحضار ذريعة المقصود، وهذا القول الثاني وهو أن قول الشيخ هنا المؤلف بصف الكفالة بكل عين مضمونة أنه على ظاهره وأنه يكفل إحضار ذوات العين المضمونة، هذا القول هو الصحيح، وكما قلت لك صرح به عدد من الحنابلة، فإن استطاع أن يحضر الأعيان المضمونة فهذا هو المطلوب، وإلا فعليه أن يحضر ماذا؟ القيمة، وإلا فعليه أن يحضر قيمة هذه الأعيان المضمونة، وبذلك عرفنا أن عبارة المؤلف إن شاء الله صحيحة ولا غبار عليها، وهي أقرب إلى التعليل الفقهي من حملها على البدن، وسيأتينا في نفس الباب، بعد قليل من المسائل ما يؤكد أن المعنى المقصود هو إحضار الأعيان المضمونة لا بدن من بيده الأعيان المضمونة. يقول الشيخ: وبدن من عليه دين، يعني وتصح وتشرع الكفالة بإحضار بدن من عليه دين، لأن الدين حق مالي واجب، فجازت الكفالة على إحضار بدن من هو عليه قياسا على الضمان. وتقدم معنا أن كثيرا من العلماء يستدلون بأدلة الضمان على ماذا؟ على مسائل الكفالة، لأن المعنى واحد، إلا أن هذا يضمن المال وهذا يضمن البدن، وإحضار بدن من عليه الحق هو المقصود الأصلي في الكفالة. ثم قال: لا حد ولا قصاص، أي لا تصلح ولا تسرع الكفالة بإحضار بدن من عليه حد، سواء كان هذا الحد لله كشرب الخمر كإقامة الحد على شارب الخمر، أو كانت حدا لمصلحة أو لحق الأدمي كالقذف حد القتل. الجميع لا يجوز كتابته. واستدل الحنابلة على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفالة في حد، لا كفالة في حد. وهذا الحديث حديث منكر، وممن حكم بنكارته الإمام الحافظ البيهقي، وهو كذلك فإن في إسناده رجلا كثير المنكر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا قصاص، يعني ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص. واستدل أيضا الحنابلة على هذا الحكم بأن الكثير إذا تخلف من عليه القصاص لن يأتي بما عليه، فإن الحدود لا تقام إلا على من اقترف الجريمة. فإذا لن ننتفع من كفالة بشيء، حيث لن يقام الحد إلا على من تعدى حدود الله. وإذا كنا لن ننتفع من الكفالة بشيء فهي لا تسرع، والقول الثاني في مسألة الحد والقصاص أنه يشرع الكفالة بالحد والقصاص مطلقا. والغرض منها هو إحضار بدن من عليه الحق أو من عليه الحد والقصاص. والقول الثالث أن الكفالة تشرع في القصاص وفي الحد الذي هو لحق الآدمي فقط دون الحد الذي هو لحق الله. والأقرب إن شاء الله المذهب، والأقرب المذهب أنه لا تشرع الكفالة لا في حد ولا في القصاص. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر رضا الكفيل، يعني ويشترط لصحة الكفالة أن يرضى الكفيل. وهذا بالاتفاق، لأنه لا يلزم الإنسان حقا إلا برضا، ولأنه لا يمكن الإلزام أحد بكفالة أحد وتحمل تبعة إحضار بدنه إلا وقد رضي بذلك. ولوضوح هذه المسألة اتفقوا عليها. قال رحمه الله تعالى: لا مفعول به. قوله لا مفعول به في هذه العبارة مسألتان: المسألة الأولى أن بعض أهل العلم انتقد عبارة المؤلف وهي قول لا مفعول به، وقال المفعول به هو الدين، وصواب العبارة لا مفعول، يعني لا يشترط رضا المفعول. والصواب أن العبارة صحيحة، ولن أقف على أحد من الحنابلة عبر بغير هذا التعبير، كلهم يعبر بالمفعول به. هذا من جهة. من جهة أخرى كلمة المفعول به صحيحة، لأن المفعول به في الواقع في الكفالة هو البدن، هو بدن من عليه دين لا الدين نفسه. إذا المفعول به إذا تأمل ستجد أنه فعلا هو البدن وهو المفعول. فإذا كلمة المفعول به تساوي كلمة المفعول، والمعنى صحيح بالتعبيرين، وبهذا التعبير عبر كل الحنابلة فهو تعبير صحيح من حيث النقل عن الحنابلة ومن حيث المعنى المسألة الثانية أنه لا يشترط رضا المفعول، فإذا كفل شخص شخصا عند آخر فكفالة صحيحة ولو سقط المكفول. واستدلوا على هذا بالقياس على الضمان. والقول الثاني أنه يشترط رضا المكفول، فإن لم يرضى لم تصح الكفالة. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن موضوع الكفالة إحضار بدن المكفول، فإذا لم يرضى المكفول لن يتمكن الكافل من إحضاره، فإذا لم يحضره لم يحصل مقصود، وإذا لم يحضره لم يحصل مقصود. والصواب أنه لا يشترط رضا، الصواب أنه لا يشترط رضا ما دام الكافل رضي بأن يكفل مع علمه بعدم رضا المكفول والتزامه بإحضاره، فهذا شيء إليه، وعليه إما أن يحضر المكفول أو إذا عجز كما سيأتينا يضمن الدين. فما دام رضي بهذا الحكم فليس للمكفول حق أن يرضى أو يصح. قال رحمه الله تعالى فإن مات يعني المكفول قال في آخر العبارة برئ الكفيل، فإن مات المكفول برئ الكفيل ولم يلزمه بعد ذلك شيء، لا ضمان البدن ولا ضمان المال. واستدل الحنابلة على هذا بأن المكفول لا يستطيع الحضور وحضوره متعدد، فإذا سقط حضور الأصل فكيف في الفرق، فإذا سقط حضور الأصل فكيف بالفرق الذي يلزم بإحضار هذا الأصل الذي لا يستطيع الحضور. فالميت لا يمكن لأحد أن يلزمه بالحضور في مجلس الحكم أو الحضور لأداء الدين لأنه ميت، وإذا كنا لا نلزم المكفول فكيف نلزم الكافر. والقول الثاني تفصيل، إن كان الكافر توانى وتساهل إلى أن مات المكفول وجب عليه أن يلتزم الحق ولا يسقط ولا يبرع، وإلا فإنه يبرع. والقول الثالث أن المكفول الكافل إذا مات المكفول لا يبرع مطلقا بل عليه أن يلتزم الحق. وعلل هذا بأن الدائن إنما رضي بأن يقرض هذا الشخص لوجود الكفيل، فإذا مات الكفيل لا يذهب حق الدائن وإنما يلزم الكافل بأداء الحق، لأن الدين بني عليه، يعني لأن المقرض إنما أقرض بناء على وجود الكفيل. وهذا القول الصحيح الأخير هو الصحيح، وهذا القول الأخير هو الصحيح، وممن اختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول عند التأمل تجد أنه قول قوي. ثم قال أو تلفت العين بفعل الله، يقصد الشيخ المؤلف رحمه الله بقوله تلفت العين يعني العين المضمونة، يعني العين المضمونة. فإذا تلفت العين المضمونة بفعل الله فحكم المسألة كحكم لو مات المكفول تماما خلافا وأدلة وترجيح. حكم هذه المسألة كمسألة إذا مات المكفول من حيث الخلاف والأدلة تماما. وهذه هي المسألة التي قلت لك أنها تؤكد أن المؤلف أراد في صدر الباب الكفالة بذات الأعيان لا ببدن من عليه أعيان مضمونة، لأنه الآن هنا أوجب إحضار نفس العين إذا تلفت بغير فعل الله كما هو مفهوم العبارة، فدلت هذه العبارة على أنه يريد ذات الأعيان المضمونة لا بد من عليه ضمان الأعيان المضمونة، فهذا يؤكد صحة ما تقدم إن شاء الله. وقوله أو تلفت العين من فعل الله، مفهوم العبارة أنها إذا تلفت في فعل الآدمي فإن الكافر لا إبرام، فإن الكافر لا إبرام، لأنه إنما أقيم لمثل هذا، لأنه إنما أقيم يعني طلب كافر لمثل هذا حتى لا يذهب حق المقصود له، حتى لا يذهب حق المقصود له. ثم قال الشيخ رحمه الله: أو سلم نفسه، يعني أو سلم المقصود نفسه للمقصود له، فحينئذ يبرأ الكفيل، يبرأ الكفيل، كما أنه لو سدد المدين الدين برئ الضامن، لو سدد المدين الدين برئ الضامن، فكذلك هنا، لأن موضوع الكفالة هنا البدن، فإذا سلم برئ الكفيل. وبهذا انتهى الفصل الخاص بالكفالة، وننتقل إلى باب حوالي.
باب الحوالة لا تصح إلا على غير المستقل، ولا يعتبر استقرار من حاله، ويشترط اتفاق بينين.
طيب، سمح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحوالة. الحوالة مشتقة في لغة العرب من النقل والتحويل، من النقل والتحويل، وهي في اصطلاح الفقهاء نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. والحوالة مشروعة بالسنة والإجماع. أما السنة فما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مظل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليدفع. هذا الحديث صريح في الحوالة، هذا الحديث صريح في الحوالة، ودلت عليه الآثار، فإن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالحوالة، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيره من الصحابة، وإنما ذكرت لأنهم من الخلفاء الراشدين. وأما الإجماع فقد أجمعوا في الجملة على مشروعية الحوالة، وإن اختلفوا في بعض الصور، لكن في الجملة هي مشروعة بإجماع الفقهاء. مثلا، والصواب أن الحوالة ليست من بيع الدين بالدين، وإنما هي من جنس استيفاء الحق، فهي بذلك من عقود الإرثاق، وليست من عقود المعاوضات، فهي بذلك من عقود الإرثاق وليست من عقود المعاوضات. والقول بأنها من البيوع قول ضعيف، يعني من المعاوضات قول ضعيف، بل هي من عقود الإرثاق إن شاء الله، والمقصود منها استيفاء الحق فقط، استيفاء الحق فقط، فليس موضوع الحوالة الربح ولا المعاوضة ولا الاستزادة، إنما فقط استيفاء الحق. وهذه قاعدة مهمة جدا، لأننا سنحتاج إليها في كثير من مسائل الترجيح، في كثير من مسائل الترجيح، لأن الإنسان إذا أراد أن يرجح يحتاج أن يرجع إلى أصل ينطلق ويغلب من في مسائل الفقه. فالأصل في هذا الباب هو كما قلت لكم أنها باستيفاء الحق. يقول الشيخ رحمه الله: لا تصح، مقصوده لا تصح الحوالة إلا بثلاث شروط، لا تصح الحوالة إلا بثلاثة شروط، إن فقد شرط منها بطلت الحوالة. وربما لو صرح الشيخ بهذا المعنى لكان أوضح، لو قال لم تصح إلا بثلاث شروط لكان أوضح. قال رحمه الله تعالى: إلا على دين مستقر. هذا هو الشرط الأول، إن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر. والسبب على هذا بأن موضوع الحوالة نقل الحق من ذمة المفيد إلى ذمة المحال عليه، رحمك الله. فإذا لم يكن الدين ثابتا في ذمة المحال عليه لم تصح الحوالة، لأن المحال عليه ربما أبطل الدين. ومثل على هذا بدين المكاتبة، فإن المكاتب له أن يبطل المكاتبة، فلا يصح أن نحيل على دين المكاتبة. ومثل على ذلك أيضا بثمن المبيع في زمن الخيار، فهذا أيضا غير مستقر، إذ ربما اختار فسخ أحدهما أو كلاهما. فإذا الدين المستقر هو الدين الذي لا يكون عرضة للسقوط، بل هو ثابت، وكل دين عرضة للسقوط فهو دين غير مستقر. وهذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، فلا يصح أن نقيل إلا على دين ثابت مستقر. يقول رحمه الله تعالى: ولا يعتبر استقرار المحال فيه، يعني لا يعتبر أن يكون الدين المحال مستقرا، لا يعتبر أن يكون الدين المحال مستقرا. فإذا اشترى شخص من آخر سلعة بثمن معين واشترط الخيار، فله أن يحيل بهذا الدين على دين آخر ثابت، أن يحيل بثمن هذه السلعة التي هي في زمن الخيار على دين آخر مستقر، لأن الدين المحال لا يشترط أن يكون مستقرا. واضح. وستدل على هذا بأن المدين له أن يدفع هذا الدين ابتداء فله أن يحيل به، له أن يدفع هذا الدين ابتداء فله أن يحيل به. ومعنى له أن يدفع هذا الدين ابتداء أن هذا الثمن غير المستقر يملك المشتري أن يدفعه وإن كان في زمن الخيار، فإذا كان يملك أن يدفعه في زمن الخيار فيملك أن يحيل به على دين آخر مستقر. وهذا أيضا صحيح، وهذا أيضا شرط، وهذا أيضا حكم، هذا ليس من الشروط، وهذا حكم صحيح. ثم بدأ الشيخ بالشرط الثاني:
ويشترط اتفاق البينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا.
نعم، يقول الشيخ: ويشترط اتفاق البينين، يشترط اتفاق البينين. ودليل ذلك في الجملة أن موضوع الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، ولنقل هذا الحق من ذمة إلى ذمة لا بد أن يتساوى الحقان في الصفات. والمؤلف فصل في هذا الشرط فقال: ويشترط اتفاق الدينين جنسا، اشترط أن يكون جنس الدين المحال والمحال عليه واحدا، فلا يجوز أن نحيل بالذهب على الفضة، ولا بالفضة على الذهب، ولا بالقمح على الشعير، ولا بالشعير على التمر، وهكذا. يجب أن يكون الجنس متحدا. دليل هذا الشرط أنه إذا اختلف الجنس خرج عن كونه من عقود الإرثاء إلى عقود المعاوضة، لأنه إذا اختلف الجنس لابد أن نراعي الثمن، فصارت معاوضة، فصارت معاوضة. ونحن نقول أن الحوالة، أن الحوالة من عقود الإرثاء. فهذا الشرط وهو شرط الجنس صحيح. يقول: ووصفا، يعني ويشترط أن يكون وصف كل من المحال والمحال عليه، الدين المحال والمحال عليه متحدا. والمقصود بالوصف هنا كما طرح كثير من الحنابلة الجودة والرداء، وهو في الحقيقة معنى أعم من الجودة والرداء، لكن من الغالب أن يكون هذا المقصود. بناء على هذا لا يجوز أن نحيل بصحاح على مكسرة، فإذا كان مطلوب من الشخص 100 درهم صحيحة لا يجد أن يحيل هذا الدين على شخص آخر يطلب منه 100 درهم مكسرة، ولا يجد أن يحيل بمغشوش على سليم ولا بسليم على مغشوش، ولا يجد أن يحيل قمحا سليما جيدا من إنتاج هذه السنة على قمح قديم فاسد وهكذا. والقول الثاني أنه يجوز اختلاف الصفة إذا كان المحال أجود، إذا كان المحال أجود، عفوا إذا كان المحال عليه، المحال عليه يعني إذا كان من صالح المحال. إذن القول الثاني الجواز إذا كان المحال عليه أجود. استدلوا على هذا بأن هذا لا يعدو أن يكون تبرع من المحيل، تبرع من المحيل، والتبرع إنما هو بالزيادة، بزيادة الحسن في الصفة. والقول الثالث الجواز مطلقا سواء كان الدين المحال أو المحال عليه أجود أو أردى، الجميع جائز بشرط رضا الجميع المحيي والمحال. واستدل أصحاب هذا القول بأنه لا حرج ولا ضرر شرعي من إحالة الرضيع على الجيد أو الجيد على الرضيع ما دام المحال رضي والمحيي رضي، فإن في هذا العقد أو في هذا العمل فإنه ليس في هذا العقد جهالة ولا ضرر ولا رضا ولا قمار ولا أي مانع شرعي. والقول الأخير أجود، والقول الأخير أجود لأن المنع من المعاملات يحتاج إلى دليل واضح، فالأصل فيه الحلم، ثم الناس قد يحتاجون إلى هذا العمل بكثرة بأن يحيل شيء جيد على رضيع أو رضيع على جيد لغرض أو لآخر، فالأقرب إن شاء الله الجواز. ثم قال بوقتا، مقصود بالوقت أن يستوي في التأجيل والتأخير، وذلك لأن يكون الدين المحال والدين المحال عليه كلاهما مؤجل أو كلاهما مؤجل. والقول الثاني جواز إذا كان الدين المحال عليه مؤجل، فيجب الإنسان أن يحيل دينا مؤجلا على دين مؤجل. والقول الثالث الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. وإذا تأملت ستجد أن الخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في مسألة الصفة. لماذا؟ أحسن، لأن التأجيل والتعديل من إيه؟ من جملة الصفات، وإنما نص عليه لأنه مهم، لأنه مهم، ولهذا تجد أن الخلاف متقارب جدا. وقدر قبل أن نتجاوز مسألة التأجيل، هو كما قلت لكم القول الخلاف في مسألتين واحد والأقرب القول الأخير، لأنه فقط من خلال البحث لم أجد من العلماء المتقدمين سوى المعاصرين من قال بجواز مطلق في مسألة التأجيل والتعجيل، لم أجد من قال بجواز مطلقا. بحثت عن قائل من المتقدمين يعني حسب ما تيسر من الوقت، ولم أجد هذا القول إلا للمعاصرين، فيحتاج فقط أن يتدبر الإنسان ألا تكون المسألة محل يعني اتفاق. فإن كان في هناك خلاف فراجع يعني قول الأخير. يقول الشيخ وقدرا يعني ويشترط في صحة الحوالة اتفاق الطيبين في القدر، فلا يجوز أن نحيل بخمسة على ستة. لا يجوز أن نحيل بخمسة على ستة، لأن إذا أحلنا بخمسة على ستة صارت المسألة معاوضة، صارت معاوضة، وصار المحال يكسب على المحيل. وموضوع الحوالة أن لا كسب فيها، إنما استيفاء فقط، استيفاء فقط. وهذا القول صحيح، أو هذا الشرط صحيح، أنه يجب أن يكسب الدنيا. ثم قال ولا يؤثر الفاضل. مقصود المؤلف بهذه العبارة أنه لا يؤثر أن تحيل بعض الدين على دين المساوي، أو تحيل الدين على بعض الدين الذي في ذمة الآخر. مثال الصورة الأولى، أن يحيل الإنسان بخمسة على خمسة من عشرة، أن يحيل الإنسان بخمسة على خمسة من عشرة. فإذا كان الدين مطلوب 5000 وهو يطلب عمره 10000، فأحال الشخص الذي يطلب 5000 على 5 من 10 التي عند الدين فلا بأس، لأن الفاضل وهي الخمسة الأخرى لا تؤثر في العمل. كذلك العكس، لو أحال بخمسة من عشرة على خمسة، لو أحال بخمسة من عشرة على خمسة، بأن يكون دين مطلوب 10000 وهو يطلب عمر 5000، فأحال الدائن بخمسة من العشرة على الخمسة التي عند الدين فلا حرج، لأن زيادة الدين لا تؤثر أيضا في صحة الحوالة، وهذا معلوم. لكن المؤلف أراد أن يبين أن الفاضل لا يؤثر على الباقي.
وإذا صح نقل الحق إلى دين المحال عليه وبين المفيد ويعتبر
طيبا. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: وإذا صح نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. إذا استوفت الحوالة الشروط اللازمة للصحة نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا يرجع الحق مطلقا ولو تعذر إيفاء المحال عليه بالدين أو أفلس أو مات أو مرض، فإنه لا يرجع المحال على المحيط مطلقا متى استوفت الشروط، متى استوفت الشروط. وإلى هذا القول ذهب الجماهير، الجماهير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه إذا استوفت الشروط فإنه ليس للمحال أن يرجع على المحيط مطلقا ولو تعذر اصطفاء الحق، لا ولو تعذر اصطفاء الحق. واستدلوا على هذا بأدلة، من أقواها الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال فليحتل، إذا أحيل أحدكم على ملك فليحتل، والأمر في فليحتل للوجوب، وفي اللفظ الآخر فليحتل خارج الصحيحين، وفي لفظ الصحيحين فليتبع، من أتبع على ملك فليتبع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه روي عن علي بن أبي طالب أنه رأى ألا يرجع المحال على المحال عليه، فقد أحال رجلا، هو علي رضي الله عنه أحال رجلا يطلبه على رجل آخر فمات المحال عليه، فرجع الدائن إلى علي فلم يقبل رجوعه رضي الله عنه. الثالث، قالوا أن الحوالة مستقلة من النقل، فهي تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، والمنقول لا يعود، والمنقول لا يعود. القول الثاني أن المحال له أن يرجع إلى تعذر استيفاء الحق بإعسار أو موت. وهذا على مذهب الأحناف، واستدلوا على هذا بأن المقصود من الحوالة الإرفاق بالاستيفاء. فإذا لم يحصل الاستيفاء بموت أو إفلاس أو مماطلة لم يحصل غرض من الحوالة وجاز له الرجوع. قول الثالث، هذه مسألة من مهمات الباب، من أهم مسائل الباب. قول الثالث أن له الرجوع مطلقا، واستدل أصحاب هذا القول بأن الحوالة ليست إلا إذن بالاستيفاء من المحارب، ولذا فللمحال أن يرجع على المقيم، ليست إلا إذن في الاستيفاء فقط، فكأنه أذن له بأن يستوفي حقه من المحارب، فإذا أراد أن يرجع يرجع. والأصل أن ذمة المحيل ما زالت مشغولة بالبيت. أي أهوال أنت؟ طيب، الأول والثاني والثالث. جيد عندما سمعنا الرابع. طيب، من يقول الأول؟ ما هو لماذا يرى الناس لأثر على يحسن للنص هذا فليكتب؟ طيب، الأول الإلزام لأنه ذهب إلى الله. طيب، أيوة الثاني. طيب، كما لو ما فهمت التعليم، كما لو أيوة. طيب، وإذا فلس هم يقولون انتقل الحق تبقى مع هذا المؤنس شأن كذلك. فبدا حمل على مالي وأخلص سنتم يعني هذه الأدلة والترجيحات كلها، لأن المسألة محل أخضر. شيخ الإسلام يرجح القول الثاني، شيخ الإسلام يرجح القول الثاني، وهو في الحقيقة عند التأمل والتأني أقرب. لماذا؟ لأن نحمل الحديث على أن الأمر فيه من الاستحباب، وإلا لم يكن هناك في الحقيقة جواب واضح عن الحديث إلا أن نحمله على الاستحباب. فإذا حملناه على الاستحباب جاز لنا أن نقول فعلا الحوالة ليست إلا إذن في الاستيفاء. وحمل الحديث على الاستحباب مذهب الجماهير، بل حكي إجماعا، ولكن الإجماع ليس بصحيح، فإن الإمام أحمد والإمام ابن حزم حملوا على الوجوب، لكن يبدو أن الأقرب حمله على الاستحباب، وأن هذا الأمر إنما هو لبيان أن ينبغي للمحال إذا كان المحال المريض أن يحمل. أثر علي صحيح حسن. أثر علي رضي الله عنه وأرضاه يحتاج أولا إلى تثبت صحته. ثانيا، أثر علي هنا يصطدم مع الأصول العامة، والأصول العامة هي أن الأصل بقاء الدين في ذمة المدينة، وأن مال الإنسان محفوظ، وهذا كان الأصول العامة التي تدل على أن مال الإنسان محفوظ، تدل على رجحان هذا القول الثاني، لأن نرجح بأصول دلت عليها النصوص، وطريقة الإمامان أن الأصل الثابت الذي دل عليه نص لا يفرق بفتوى صحابي، على أني أكاد أقطع أن بين الصحابة خلاف، لكن يحتاج ربما الإنسان إلى التوسع في البحث لننظر هل خالف لما قرئ او لا. والا كما ذكرت يتحرك الانسان في الحقيقه عن مخالفه هذا الاثر لولا وجود هذه الممارسه. يقول رحمه الله ويعتبر رضا. هذا هو الشرط الثالث. هذا هو الشرط الثالث يعني رضا المحيط يعني رضا المحيط، لان المحيط لا يلزم بقضاء الدين من دين اخر له، لا يلزم بقضاء الدين الذي عليه من دين اخر له الا برضاه. واذا كان هذا هو الشرط الثالث علمت ان المؤلف في الحقيقه قدم واخر، لانه يقول واذا صح وهذه العباره يؤتى بها بعد اتمام ماذا الشروط. فلو اخر قوله واذا صح الى بعد ويعتبر رضاه لكان من حيث الترتيب الفقهي اوضح. قال رحمه الله تعالى لا رضا المحال عليه، يعني لا يشترط رضا المحال عليه، وهذا مذهب الجماهير لا يشترط رضا المحال عليه وهو مذهب الجماهير، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الحديث رضا المحال عليه، ولان المحيل اذا احال على المحال عليه فكانه وكل شخصا ليقبض دينه، وهذا جائز بالاجماع بلا رضا المحال عليه. وقول الثاني انه يشترط رضا المحال عليه لان لا يحيل عليه رجلا شرسا سيء الاخلاق صعب المبالغه. فيقول المحال عليه المحيل لا ارضى ان تحيل عليه فلان لانه صعب والمعامله معه عسره وقد اتاذى من مطالبه الى اخره. وهذا مذهب الاحناف. وهذا قول ضعيف لان نقول للمحال عليه لئلا تتاذى ادم عليك، لئلا تتاذى ادم عليك، لان ذمته مشغوله بالحق فلا يعتذر بسوء المعامله. قال رحمه الله تعالى ولا رضا المحتال على نبيه، يعني لا يشترط رضا المحتال بشرط ان تكون الحواله على المريض، بشرط ان تكون الحواله على المريض. فاذا احيل على المريض وجب عليه ان يحتال، انتقل الحق بغير ارادته من ذمه المدين الاصلي الى ذمه المحال عليه. استدل الحنابله والجمهور على هذا بالحديث، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اشتهى احدكم على المليء فليتبع، والامر في الحديث للوجوب. عند الحنابله هذا الكلمه عند الحنابله، والامر للوجوب عند الحنابله. واستدل على هذا ايضا بان للمحيط ان يوكل من يحفظ عنه بلا رضا، وله ان يوكل من يسدد عنه بلا رضا، فكانه وكل المحال عليه بسداد الدين. واضح؟ وكل المحال عليه بسداد الدين. والقول الثاني انه يشترط رضا المحال، وأنه إذا أحيل على رجل لا يرضى ولو كان مليئا فإنه لا يلزمه. لأن الإحالة قد تدخل الضرر على المحال وإن كان المحال عليه مليء. فبعض الناس قد يسدد مباشرة ولكن مع الإباء، قد يسدد مباشرة ولكن مع الإباء، فهو إذا سدد بلا تأخير فهو مليء، لكن قد يؤذي مع هذا التسديد، يؤذي كما هو معلوم من أمثلة كثيرة. وهذا القول الثاني في الحقيقة هو صحيح، والدائم محسن، فكيف نلزم الدائم بأن يحتاج أو بأن يذهب ويحال إلى رجل سيء الأخلاق وإن كان مليء؟ لا شك فيما يظهر لي بعد التأمل أنه لا يلزم ولا يجب عليه، وله أن يمتنع من الإحالة، له أن يمتنع من الإحالة وإن كان عامة العلماء، والجمع الغفير منه على القول الأول، على القول الأول، لكن هذا القول الثاني في الحقيقة هو دين وقول.
ومن لا يمتلسه ولم يكن ربه راجع عليه، ومن مهيئ بالنمن البعير أو وحيد عليه به كمال الأمين والباطلة فلا حوالا.
يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان مؤمنا ولم يكن راضيا راجع به. مقصود المؤلف إذا لم يرضى المحال بالحوالة ثم بعد أن أحيل تبين أن المحال عليه مفلس رجع على المحيل، فهذا الحكم بالإجماع، وهذا الحكم بالإجماع إذا لم يرضى ثم تبين أن المحال عليه مفلس رجع بالإجماع، رجع بالإجماع. وهذا الحكم في هذه المسألة هو حكم لصورة من هذه المسألة، فهذه المسألة لها صورة، الصورة الأولى هي التي ذكرها المؤلف وذكرتها لك. الصورة الثانية المحال برضا ولكنه لم يشترط أن يكون المحال عليه مليء، ثم تبين أنه محسن. الصورة الثانية أن يرضى بالحوالة لكنه لم يشترط يسار المحال، إذن الصورة الثانية إذا رضي المحال في حالة ولم يشترط أن يكون المحال عليه موسرا ثم تبين أنه معسرا او ناقلا. فعند الحنابلة لا يرجع ويبرأ المحيط. فاستدل على هذا بان المحال فقط ولم يشترط الملاء فقط ولم يشترط الملاء او الغنى او اليسار. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه له الرجوع إذا تبين أنه مماطل أو معسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يدفع إذا كان مليئا وقد تبين أنه ليس مليئا. والقول الثاني هو صحيح إن شاء الله، لأنه هو الذي يدل عليه الحديث. الصورة الثالثة والأخيرة أن نحال بالدين مع اشتراط المحيل غنى المحال عليه. الذي اشترط هو المحيل، يعني قال أحيلك على دين وأشرط لك أنه مليء، ثم إذا تبين أنه ليس بمليء رجع عند الحنابلة وعند غيره، رجع عند الحنابلة وعند غيره، لأن الشرط تخلف والمسلمون على شروطه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أحيل بثمن مليء فبان البيع باطلا فلا حواله. إذا أحيل بثمن مبيع ثم بان البيع باطلا فلا حواله. صورة المسألة أن يحيل المشتري البائع بقيمة الثمن على شخص ثالث. يحيل المشتري البائع بقيمة الثمن على شخص ثالث. مدين للمشتري ثم تبين أن البيع باطل بأن كان المبيع ملكا لشخص آخر غير البائع، أو تبين أن المبيع أنه خمر أو خنزير أو كل عين لا يصح العقد عليها، حينئذ لا حرج، يعني تبطل الحوالة. وعلل ذلك بأن الحوالة تمت على ثمن المبيع، وهنا لا يوجد ثمن للمبيع لأنه لا يوجد بيع أصلا. يقول: أو أحيل عليه به. أو أحيل عليه به، صورة المسألة أن نحيل البائع على المشتري بثمن السلعة بدين ثابت عليه. في الصورة الأولى من المحيل؟ المشتري، أحسن. في الصورة الثانية المحيل من؟ البائع. والإحالة في الصورتين على ثمن ماذا؟ السلع، على ثمن السلع. ثم إذا تبين أن البيع باطل للأسباب السابقة فلا حوالة. وهذا الحكم صحيح، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا فسخ البيع لم تنقل. إذا فسخ البيع يعني لخيار أو لعين أو لتدليس فإن الحوالة لا تنقل، بل تبقى صحيحة. وظهر كلام الشيخ المؤلف رحمه الله أن الحوالة إذا فسد البيع صحيحة قبل القبض وبعد القبض. والصواب أن المسألة تفصيل. فالصورة الأولى أن يحيل